حيه والان صارت ميته. اذن يجوز كما كانت لها الحياه سابقا خلال 50 سنة أو 70 سنة من عمر هذا الميت، كذلك الان يجوز للباري تعالى ان يفيض عليها الحياه. اذن هذا اثبتنا فيه الجواز والامكان العقلي. والله تعالى عالم باجزاء كل شخص لما تقدم من انه عالم بكل المعلومات في بحث العلم، وقادر على جمعها لان ذلك ممكن كما جمعها اولا. والله تعالى قادر على كل الممكنات، فثبت ان احياء الاجسام ممكن. واما ان الصادق اخبر بوقوع ذلك فلانه ثبت بالتواتر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يثبت المعاد البدني ويقول به فيكون حقا وهو المطلوب. اي بل بالروايات صريح كلام النبي ان هذا الجلد يعذب، هذا العين تعذب، هذا اليد يعذب، هذا الرجل يعذب وكذا او ينعم، روايات كثيرة عندنا. ولهذا المعاد الجسماني مو قابل للإنكار من ناحية الأدلة الشرعية، من بحث العقلي هو بحث امتناع إعادة المعدوم. ولهذا الأفضل أن نفسر بحث إعادة المعدوم بما يفسره صدر المتألهين وسيد العلامة حتى ترتفع الغائلة بين المتكلمين وبين الحكماء. الرابع، دلالة القرآن على ثبوت المعاد الجسماني والإنكار على جاحده فيكون حقا، لأن إحنا كلامنا في المعاد بعد إثبات النبوة بعد إثبات التوحيد. إذن القرآن في هذا البحث حجة علينا، يجوز لنا أن نستدل بآيات القرآن على إثبات المعاد البدني، ليس كلامنا في أصل النبوة حتى نقول لماذا تتكلمون عن القرآن، ليس كلامنا في بحث التوحيد حتى تتكلمون أنه بعد النبوة لم تثبت، لم يثبت أن القرآن هو كتاب سماوي حتى نحكم بأنه يجوز الاستدلال به. ولكن هنا يجوز لأن بحث المعاد متأخر عن بحث النبوة والتوحيد. أما الأول وهو دلالة القرآن على ثبوت المعاد الجسماني فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وغير ذلك من الآيات الشريفة. نعم، شلون؟ إيه بلي وهي رمي، قضية معروفة. قال وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. نحن إلى هنا إحنا المنهج الذي أشرنا إليه ابتداء في كلام العلامة نتركه، لأنه إذا أريد نصر على منهجنا يصير خلط بين المباحث المطروحة في الكتاب وبين المباحث التي نريد أن نطرحها حسب المنهج، فنترك المنهج الذي ذكرناه فعلا، نجعل هذا المنهج إن شاء الله حاكما في بحث التجريد. العلامة حسب كلامه أول بحث بحثه ما ذكر هل يجب المعاد الجسماني أم لا، صحيح؟ أثبت المعاد الجسماني بالبراهين الأربعة، هاي المرحلة الأولى من البحث. المرحلة الثانية، هل أن الأجسام كلها تحشر أو بعضها يحشر؟ التفتوا جيدا إلى منهج العلامة، المنهج الذي نحن أشرنا إليه لا نشير إليه بعد. المرحلة الثانية هذه، هل أنه يجب حشر جميع الأجسام؟ لا شك ولا ريب أن جميع الأجسام لا يجب الحشر فيها. وبعبارة أخرى هناك ثلاث احتمالات. احتمال الأول أنه يجب على الله تعالى أن يحشر كل جسم في يوم الآخرة. احتمال له قائل أو ليس له قائل ذاك بحث آخر، كلامنا في الاحتمالات الموجودة في المقام. احتمال الثاني أنه الله تعالى يجب أن يحشر كل ذي روح، هذا احتمال الثاني، يعني يحشر كل جسم ذات روح. احتمال الثالث أن الله تعالى يحشر كل جسم ذي روح ولكن يسمى بالإنسان لا غير الإنسان. هذا احتمال الثالث. واحتمال الرابع نضيفه حسب الاحتمالات العقلية. احتمال الرابع هو أنه نقول يجب على الله تعالى أن يحشر كل جسم ذي روح يسمى بالإنسان، ولكن من يستحق الثواب أو العقاب بهذا الشرط. أما إذا لم يستحق الثواب ولا العقاب لا يجب حشره، كالمجنون مثلا. المجنون لا يجب حشره لأنه لا عقاب عليه ولا ثواب عليه. إذن احتمالاتنا أربعة في هذه المرحلة الثانية حسب كلام العلامة، حسب منهج العلامة. المرحلة الأولى كان في أصل وجوب المعاد الجسماني، مرحلة الثانية في متعلق المعاد الجسماني. متعلق المعاد الجسماني هل هو الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع؟ العلامة رحمة الله عليه وبتبعه فاضل المقدار، ولعل كثير من المحققين المتكلمين الإمامية التزموا بالاحتمال الثاني، وهو ماذا؟ نقول كل جسم يجب حشره إذا كان ذات روح. هذا الاحتمال الثاني كان، سواء كان إنسانا أم حيوانا أم أي شيء، كل جسم ذات روح يجب حشره. هنا نحتاج إلى برهان. ما الدليل عليه؟ نقسم هذا الجسم الذي ذات روح إلى قسمين: جسم يسمى بالإنسان وجسم يسمى بغير الإنسان. وهناك تقسيم آخر أفضل من هذا التقسيم، نقول هذا الجسم الذي ذات روح تارة يستحق الثواب والعقاب وتارة لا يستحق الثواب والعقاب. هذا التقسيم أفضل. نقول كلاهما يجب حشرهما، أما الأول فللدليل العقلي كما سنشير إليه، وأما الثاني فللدليل النقلي كما سنشير إليه. أما الدليل العقلي ماذا؟ عندنا جسم ذات روح ويستحق الثواب والعقاب. خب، يستحق الثواب والعقاب بأي دليل؟ لأنه كلف بتكاليف وكان التكليف مستلزما للمشقة، وذكرنا في البرهان الثاني على وجوب المعاد الجسماني أنه يقبح من الحكيم أن يكلف عبده بمشقة ولا يعوضه. إذن يجب عقلا لدفع الظلم، لدفع قبح التكليف بلا عوض، أن يحشره الله تعالى ويجازيه بالثواب أو بالعقاب. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. إذن هذا الدليل الثاني الذي أشرناه إليه سابقا بين الأدلة الأربعة، هذا الدليل يجري هنا ويثبت لنا وجوب الحشر بالنسبة إلى جسم ذات روح يستحق الثواب والعقاب. وأما بالنسبة إلى جسم ذات روح لا يستحق الثواب والعقاب، هذا يجب حشره أم لا؟ نعم، ولكن لا عقلا. ولماذا؟ لأن مسألة التكليف ما موجودة هنا، لم يكن مستحقا لثواب العقاب. لماذا؟ لأنه ليس له تكليف سالب انتفاء الموضوع. إذن العقل لا يحكم هنا بأنه إذا لم يحشر يستلزم منه الظلم، لأنه كلف ووقع في مشقة يجب تعويض على المشقة. وإنما هناك أدلة سمعية نقلية من الآيات ومن الروايات تدل على الحشر الجسم الذي ذات روح ولا يستحق الثواب والعقاب. ومصداق هذا الجسم ثلاثة أشياء: الحيوانات والمجانين والأطفال. فإن هناك أدلة نقلية على وجوب حشرها، لا أدلة عقلية لأنها ليست مكلفة ولم تقع في مشقة حتى يقبح التكليف بلا عوض، حتى نحكم عقلا بوجوب التعويض له. هذا حاصل كلام العلامة وحاصل كلام فاضل المقداد في أسطر ستة، نحن شرحناها خلال صفحتين. إيه شلون الحاشي يعني إحياءهم؟ إيه إحياء. إسه لهم كتاب، لهم عقاب، لهم ثواب، هذا بحث آخر. هم نرجع إلى الرواية، إحنا كلامنا في أصل وجوب الحاشي: يجب حشر كل جسم ذات روح، سواء سمي إنسانا، مجنونا، طفلا، عاقلا، أم حيوانا. وإذا الوحوش حشرت، نعم هذا نص الآية الشريفة. ولهذا قلت هذا تفسير كلام الفاضل المقداد والعلام في أسطر ستة. قال: وكل من له عوض أو عليه عوض يجب، أو خمسة ونص، يجب بعثه عقلان، وغيره يجب إعادته سمعان. إحنا كان بعض أساتذتنا كان دائما يقولون في البحث، يقولون أنه أهم شيء في البحث هو الحال، الأستاذ يكون يصير عنده حال، يعني يصير عنده خلق حتى يتكلم. أحيانا الإنسان المطلب رائع جدا ويحب أنه يشرحه، بس ولكن الخلق ما موجود، الحال ما موجود. أحسنتم، هذا بعد الآثار الوضعية تظهر. أحسنتم إن شاء الله، الله يقبل حوائجكم. قال: وكل من له عوض، هذا شوفوا إشارة إلى الاحتمال الثاني. إحنا أربع احتمالات ذكرنا هنا العلامة، لأن باب 11 باب جدا مختصر في هذه المطالب، لم يتعرض للاحتمالات الثلاثة الأخرى، فقد ذكر الاحتمال الثاني لأنه كان مختار. صحيح. وكل من له عوض أو عليه عوض، له عوض يعني ثواب، عليه عوض يعني عقاب، يجب بعثه عقلا. هذا قسم الأول، يعني كل جسم ذات روح كان يستحق الثواب والعقاب يجب بعثه عقلا. وغيره يعني وكل جسم ذات روح لا يستحق الثواب والعقاب يجب إعادته وحشره، ولكن سمعا ونقلا لا عقلا. أقول: الذي يجب إعادته على قسمين، أحدهما يجب إعادته عقلا وسمعا، وهو كل من له حق من ثواب أو عوض ليصل حقه إليه، وكل من عليه حق من عقاب أو عوض لأخذ الحق منه. خب هذا من يكون؟ الجسم الذي ذات روح، خب مو كل الأجسام، ولهذا احتمال الأول قطعا ما موجود هنا، المقصود هو الاحتمال الثاني. وثانيهما من ليس له حق ولا عليه حق من باقي الأشخاص، إنسانية كان أو غير إنسانية، من الحيوانات الإنسية كالهرة والوحشية كالنمر، وذلك يجب إعادة كل هذه الأشخاص سمعا لدلالة القرآن والأخبار المتواترة عليه. وإذا الوحوش حشر، الإنسية يعني كالهرة والوحشية من الأنس، الإنسية نعم والوحشية، لا مو من الإنسان، مألوفة مألوفة والوحشية كالنمر. قال: ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي. هذه المرحلة الثالثة من بحث العلامة. إحنا بعد نترك المنهج الذي أشكلنا على العلامة فيه نقاط، كان نأتي إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى أثبتنا أنه المعاد الجسماني واجب. مرحلة ثانية قلنا المراد من المعاد الجسماني الواجب كل ذي روح سواء كان ذات عوض أو لم يكن ذات عوض. مرحلة ثالثة أنه نأتي إلى تفاصيل المعاد. خب نحن الذي نجب أن نعتقد بالمعاد نعتقد بأي شكل؟ نعتقد بأن هناك جنة ونار، هناك ملائكة رحمن، هناك خزان جهنم والموكلين على أبواب جهنم، هناك كذا من الحور ومن النعم الجنة، فإن هذه التفاصيل كيف نجزم ونعتقد بها؟ نعطي قاعدة كلية، نقول تفصيل المعاد وكل ما يحدث في المعاد من حساب الإنسان، من عذاب القبر، من عالم البرزخ، تكليفه، إصرات وكذا وكذا، كلها ندخلها تحت هذا العنوان. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو صحيح، فنعتقد بالمعاد التفصيلي حسب كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم هناك قد يكون روايات منقولة عن النبي ليس لها سند أو أسانيدها ضعيفة، نحن ليس كلامنا في هذه الضعف، كلامنا في الروايات القطعية والمتواترة. لو سئلنا أنك كيف تعتقد بتفاصيل وجزئيات المعاد يجب أن أجيب بهذا الجواب، أقول أعتقد بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى تفاصيل وجزئيات المعاد. طبعا التفاصيل والجزئيات التي قطعية التي نقلت عنه سلام الله عليه بطرق صحيحة، هاي قاعدة كلية، بعد ذلك ندخل في بعض التفاصيل. إذن هذه المرحلة الثالثة من بحث العلامة. قال ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك يعني مما جاء به الاعتقاد بوجود الصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب لإمكان هذه الأمور كلها ممكنة، مو محالة عقلا. خو جاء به النبي الصادق، وكل ما جاء به النبي الصادق فهو واقع، كل ما أخبر بوقوعه فهو واقع، وقد أخبر الصادق بها بهذه الأمور فيجب الاعتراف بهذه الأمور. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بحث النبوة وعصمته، ثبت أنه صادق في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان المخبر عنه سابقا على زمانه كإخباره عن الأنبياء السالفين كما أخبر عن موسى وعن عيسى وعن بقرة بني إسرائيل وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو كان إخباره في زمانه، أو كان المخبر عنه في زمانه كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات والنص على الأئمة وغير ذلك من الأخبار، أو كان المخبر عنه بعد زمانه، فإما يعني في المستقبل، فإما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله وسلم، مقصود من دار التكليف يعني الدنيا، لعلي عليه السلام ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين يا أمير المؤمنين، أو بعد التكليف، يعني بعد التكليف ماذا؟ يعني دار البرزخ ودار الآخرة كأحوال الموت وما بعد الموت، فمن ذلك عذاب القبر والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع. يعني هذا الإقرار هنا من فروعات الإقرار بثبوت نبوة النبي. إذا شخص ومسلم يعتقد أن النبي نبي وأنه صادق وأنه معصوم يجب أن يعتقد بكل هذه الروايات المنقولة عنه، ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق بذلك أجمع، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق بوقوعه، وكلما أخبر الصادق بوقوعه فهو واقع فيكون حقا وواقعا. نعم، وعينا، لأن العين عين الواقعية. قال: ومن ذلك الثواب والعقاب، يأتي بيانهما إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. كل شيء ممكن، بس ولكن الله تعالى لا يفعل إلا عن حكمة مع المصلحة. هذا تفضلوا. أي بس ولكن يحتاج إلى حكمة يا لا. كل ما يصير عبث ولا هو. إن شاء الله إذا الله وفقنا بعد هذا الكتاب نكمل نشرع في شرح التجديد. هناك شوي نوسع أكثر من المتن، هنا ما يصير واحد يوسع. أطالع كتاب أمس أو الأمس، كتاب أسرار الآيات لصدر المتألهين رحمة الله عليه، كان ذاكر عدة نقاط في وجوه الفرق بين القرآن وبين سائر الكتب السماوية، وكان يعتقد أن القرآن هو كلام الله وسائر الكتب هو كتاب الله، وفرق بين كلام الله وبين كتاب الله. الكلام أفضل من الكتاب، فأكو نقاط لطيفة لاحظت أنه صار متألهين ذاكر الذي مفسرين أصلا ما متعرضين لهذه النقاط، وفي الحقيقة اسم مع المسمى أسرار الآيات. وهذه الأبحاث واقعا تحتاج إلى شنو؟ إلى بحث، لأنه إذا نقتصر على متون هذه الكتب وكثير من هذه النكات وهذه الأسرار تخفى علينا، وقل من الطلبة من له خلق أنه يطالع هذه الكتب أو يطلع عليها، لأنه درس غير المطالعة. هو حتى أنه حتى نحن الأساتذة كذلك أحيانا إذا ماكو عندنا درس من طالع هذه المباحث، لأنه ماكو داعي على المطالعة، وأحيانا فوق الطاقة. نعم، ولهذا صار ولهذا لا كتاب الله كتاب الله، بس ولكن لا، الفرق هذا أن كتاب الله ينزل على النبي بصورة كتابة، مثل ما أنزلنا شنو الصحف على والتوراة والإنجيل على موسى وعيسى، أما كلام الله ينزل على قلب النبي والنبي بعد ذلك يتكلم عنه والناس يكتبونه فيصير كتابة، أو النبي هو نفسه يكتب. ولا هذا يقول صار متألهين أن كلام الله من حيث المعنوية ومن حيث القرب إلى الله أعظم من كتاب الله، لأن كتاب الله شيء مكتوب ينزل من السماء يراه موسى وعيسى ويدرسونه ويطالعونه، أما كلام الله لا، كلام الله هو حقيقة القرآن النازل على قلب النبي الذي النبي يتكلم عن هذه الحقيقة. لا لا، مقصود هو ذاك المعنى، لا لا مو هذا المعنى، المقصود أن الحقائق تنزل على الأنبياء تارة بصورة كتابة، هاي مرتبة ثانية من الحقيقة، تارة بصورة الحقيقة الواقعية. ولهذا أبا تعبير آخر كما يصرح المتألهين يقول القرآن هو خلق النبي، هو وجود النبي، يعني القرآن حقيقة نزل على قلب النبي فتخلق قلبه بالقرآن فتكلم بالقرآن.
من الفرق بين أن يكلم إنسان إنسانا أو يرسل له رسالة.
أحسنت، هذا الفرق، هذا من باب التقريب المطلق.
ممكن تس
من جهة أخرى كذلك، ولكن فرق جدا دقيق بين كلام الله بهذا المعنى وبين كتاب الله. والقرآن هو هم كلام وهم كتاب، ولكن أصله كلام الله الذي نزل على قلب النبي بعنوان الوحي، بعد ذلك صار كتاب الله عندما شنو حرر. أما سائر الكتب السماوية كلها كتب، كتب صحف كانت مكتوبة تعطى للأنبياء، ولهذا يستشهد بني يستشهد بالآيات أنزله بالحق، هو كتاب وهدى وهو نور. ما عندنا في الكتب السماوية في مقام من المقامات أن الله تعالى أطلق عنوان النور على الكتب السماوية، فقد أطلقه على القرآن. النور يعني الحقيقة الواقعية، اي، ولهذا الكتاب، الكتاب ليس نورا، الذي مكتوب ليس نورا، انزله بالحق، نزله بالحق، هو نور يهدي من يشاء به او يضل به من يشاء. هذه العبارات كلها فقط وارده في القران، اما في حق سائر الكتب السماويه مور. وهذا دليل على الفرق بين القران وبين سائر الكتب السماويه. الكتب السماويه كلها كتب، ولكن القرآن أولا كلام الله بعد ذلك كتاب. لا، ما بنزلزل، لا، عندما نزل، لا لا لا، كلها من الله وسلم، لا، شوف، كلها من الله وكلها نزل من الله على أنبيائه، بين النبي وبين الله ما كان يد داسة، وإنما بعد الأنبياء دس
في أشياء في القرآن.
هذا حرك يعني حرك مرة
مش عارف. وهذا في أشياء في القرآن.
إذا كان هذا حرك يعني كان الحقيقة الحق الذي معنا.
لا، كلاهما حرك، كلاهما حرك، بس مراتب الحق مختلفة.
الحق الذي معنا.
أحسنت.
في أشياء في القرآن.
نعم.
في الصحف الأولى صحف إبراهيم.
أحسنت.
موجودة في القرآن.
أما مو مكتوب أن هذا كان موجودا في النور الذي كان مع إبراهيم. أما بالنسبة إلى القرآن أكو أنه نور نزل بالحق، أو ينزله على قلبك، هذا ينزله على قلبك بعد الصحف، ما تنزل على القلب، القلب يعني الروح، روح النبي، الصحف بعد ما تنزل، صحف أمور مادية.
يمكن أن يكون فيها عقل وليس بالقلب.
نعم.
الشيخ عبد الله فيه نظر.
لا، العقل هو يكتب بالقلب الذي